بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريط لسلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 301.
من قال من العلماء أن نار جهنم موجودة في هذه الأرض التي نعيش عليها، وجعلها من متعلقات الإيمان، لأن ظواهر النصوص القرآنية والحديثية تدل على ذلك، كقوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وقوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء، وقوله عليه الصلاة والسلام: اكتب كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض السفلى. أقرأ السؤال.
أنا فهمت السؤال، بس شو الآية اللي قرأت أخيرا التي يستدلون بها على أنه جهنم في الأرض؟
ذكروا آيتين. قوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وقوله: لا تفتح لهم أبواب السماء. والحديث
معه،
وقوله عليه الصلاة والسلام: اكتب كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض السفلى.
أعيدوه إلى الأرض السفلى يعني جهنم؟
إلى الأرض السفلى المقصود يعني هذه الأرض، يعني
أرض
الدنيا.
ما أجل
سليم. نعم، إلى جهنم. نعم،
يعني الروح يعاد بها إلى جهنم.
نعم، يعني يستدلون بها على أن
نعم. خذ وأعطي معي، بارك الله فيك. أنا فهمت الاستدلال. الحديث نصه مرة أخرى:
اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض السفلى.
عبدي هنا المقصود به هو من كان في قيد الحياة ثم مات، ولا إيش المقصود فيه؟
هذا ما في شك أنه بعد الموت،
يعني أنه مات ودفن.
نعم،
أليس هذا هو المقصود؟
لا.
طيب، فالمسلم إذا مات وكان من أهل الاستقامة، فهل هو في الجنة؟ وإذا كان فاسقا أو كافرا، هل هو في النار أم هو يعذب في القبر بما يأتيه من لهيبها ودخانها ونارها؟ فإذا الحديث ليس له علاقة بجهنم التي سيصير إليها الفساق أو الكفار.
والآية
مستحيلة من الحديث؟ انتهينا من الحديث؟ طيب، الآية ما في الآية شيء مما يحتاجون به إطلاقا، إلا لو كانت الآية مفسرة في السنة، وقد حاولوا أن يفسروها بهذا الحديث، وهذا الحديث لا يتعرض أبدا لكون جهنم في الأرض السفلى، لأنه يتحدث عن روح الأشقياء. أي نعم، فالآيات التي أو آيتين ذكرتهما ليس فيهما أي إشعار أبدا بأن جهنم هي في الأرض، ولو أنها الأرض السابعة. ثم نحن لابد أن نستحضر بعض النصوص التي تقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. فهذه الأرض التي ذكرت في هذا الحديث مهما أرادوا بها فهي ستتبدل. طيب، فإذا كيف يستدل بذلك على أن مقر جهنم؟ ثم الأراضين السبع التي جاء ذكرها في الأحاديث الصحيحة فهي كما قال: ومن الأرض مثلهن، يعني بعضها فوق بعض. فهي في اعتقادي ذرة من جهنم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. الأرض في الحدود المعروفة اليوم جغرافيا والمعروف بالنسبة للسنة أو الشريعة أنها طبقات بعضها فوق بعض، نظريا لا يمكن أن تكون هي مقر جهنم. فإذا أضفنا هذه إلى الحقيقة السابقة يوم تبدل الأرض غير الأرض، لا يمكن أن تكون الأرض هي مقر جهنم. ولذلك نخرج بالنتيجة وهي أنه ليس فقط لا يجب اعتقاد هذه العقيدة، بل لا يجوز اعتقادها لأنها غير قائمة على دليل شرعي ملزم ولو بحديث صحيح آحادي. واضح؟
طيب، ومن جعلها من متعلقات الإيمان بناء على قول الله عليك. طيب شيخ، قولك في بعض ما تخرجه عندما تحكم عليه تقول لعله يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، فهل يوجد العمل؟
على حسب اطمئنان النفسي. إذا كان المؤلف التعبان العيان يقول لعل، أغيره ما عنده شعور هذا مطلق.
الشيخ، ما هذا يتقي مع اللي تفضلت فيه قبل قليل في أول الجلسة؟
أحسن سينا.
ما هي نظرتكم نحو الداعي المشهور محمد الغزالي من الناحية العقائدية والمنهجية، وهل لكم ردود عليه أو تنوون ذلك؟
هذه يحرص على أخذ الجواب صاحبنا كل الحرص، لأنه كنا نجيبه بأن المسألة تحتاج إلى جلسة خاصة. أنا أعرف الغزالي قبل أن يثور الثوار عليه، وأنه كان منحرفا عن السنة من يوم كتب مقدمة الطبعة الرابعة لكتابه فقه السيرة، وذكر هناك منهجه في الاعتماد على أحاديث الرسول عليه السلام سواء ما كان منها متعلقا بالسيرة أو بغيرها، فهو ينهج في ذلك منهج أسلافه المعتزلة، فهو لا يقيم وزنا لجهود الأئمة الحديث مطلقا، فهو بشطبة قلم يضرب على حديث متفق على صحته وبصيحة من حنجرته يصحح حديثا لا يصح عند علماء الحديث. ولهذا يعجبني ما روي عن عمر الخطاب من قوله إذا حاججكم أهل الأهواء بالقرآن فحاججوهم بالسنة، فإن السنة تقضي على القرآن أو تبين القرآن. الحقيقة أنا ألحظ على مر السنين الطويلة والقرون العديدة أن علماء المسلمين في الغالب ما اهتموا بدراسة الحديث لصعوبة أمره وعورة طريقه بالنسبة للعلوم الأخرى، فاستصعبوا هذا العلم فعدلوا عنه إلى الأقيسة والآراء، وكان ذلك من الأسباب القوية في تفرق الأمة وخروج الكثير منها ولو في بعض المسائل الشرعية عن السنة المحمدية. وهذا يتجلى اليوم في كتابات الكتاب المعاصرين، لا يعنون أبدا بدراسة السنة، لأن دراستها ستأخذ منهم وقتا وجهدا طويلا وطويلا لا يفسح لهم المجال أن يصبحوا مشهورين في المجتمع الإسلامي كما يريدون بمثل ما يكتبون من مقالات طنانة رنانة، لأن علم الحديث يتطلب أن ينطوي الإنسان على نفسه مكبا على دراسة كتب سلفه ليلا ونهارا، وبعد لأي وزمن طويل يمكن أن يختطف ثمار تعبه وسهره في لياليه. فهذا الرجل هو على طريقة المعتزلة، يصحح ما يشاء ولو كان غير صحيح، ويضاعف ما يشاء ولو كان صحيحا بل ولو كان متواترا، لأنه لا علم عنده بالسنة، وهذا ليس منفردا هو به دون الكتاب الآخرين، ولكنه هو تميز عليهم بالجرأة التي قد يسميها بعضهم بالجرأة الأدبية، وهي ليست من الأدب بسبيل. فهو يكتب ولا يخجل ولا يخشى ولا يخاف، ثم لا يخجل أن يقول أنا تراجعت مثلا عن الاشتراكية، فهو كان يمجد بها قديما ثم تبين له زغلها وضلالها فيقول أنا تراجعت عنها في هذا العصر أو في هذا الزمن، ويمكن يعود إليها الله أعلم، لأنه ما في عنده ضوابط ولا عنده قواعد شرعية تحصره في مجال وفي سواء السبيل. فأنت تذكر مثلا في المقدمة لما ضعف حديث متفق عليه، حديث ابن عمر أن الرسول عليه السلام أغار على بني مصطلق، فأنكر هذا، قال أن هذا يعني أدلة شرعية بالدل أن الرسول ما يعني يحارب قوما إلا بعد أن يبلغهم الدعوة، الدعوة صحيحة لكن ما بني عليها غير صحيح، لأن الحديث الذي أنكره ليس فيه إنكار أن الرسول عليه السلام أغار عليهم ولم يكن قد أبلغهم الدعوة أو دعاهم إليها. كذلك على عكس من ذلك صح الحديث أحبوني لثلاث، أذكر الحديث مو بيقول وإن ضعفه الشيخ رضاني، لكن أنا أرى أنه صحيح. طيب هل كل معنى صحيح تراه ضروري يكون الرسول عليه السلام تكلم به؟ حينئذ كل الحكم حتى الحكم الشعرية ينبغي أن ننسبها إلى الرسول عليه السلام، والله يصفه بقوله وما هو بقوله شاعر. فشاهد أنه اشتط أخيرا في هذا الكتاب الذي يعني أثار البلبلة والغوراء تجاهه، اشتط في ضرب الأمثلة التي تكشف القناع عن حقيقة أمره. لا يقيم وزنا للسنة من جهة، ثم لا يقيم وزنا لأقوال العلماء إذا خالفت هواه، والعكس بالعكس، إذا وجد هوى عند شخص واحد من الأئمة تشبه به واتخذه له دينا ولو كان بطريق تضعيف حديث صحيح، اتفق علماء الحديث على تصحيحه كحديث المعاجة مثلا. وهكذا نقول بالنسبة لهذا الرجل. أما الرد التفصيلي على الكتاب فلعل بعض إخواننا عندكم في غير بلادكم قد قام بشيء من ذلك، هذا ما يحضرني الآن من الكلام حول الغزالي هذا. غيره،
هل يجوز التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية في الصرافة مثل أعطيك 10 ريالات ورقية وتعطيني 9 ريالات معدنية.
لا، لأن الريالات هذه أولا نحن لا نعرف الأهل في نقود معدنية، فعندكم في نقود معدنية؟
هذه نفس عندكم
دروس، يعني مش فضة يعني.
طيب
بس
معدن هذا.
طيب.
زعش قروش عندنا مشلين.
نعم.
قروش. عندهم نص ريال زي 5 قروش. 10 قروش ريال اللي هي معدن.
نعم.
معدن ورق. عنده.
معدن مثل معدن يعني. مش ورق يعني. مش فضة.
مش ورق فضة. بقول ورق.
لا لا. غير الورق بعرفه يعني، الأمن الورقية السعودية مثل الأردنية وغيرها، لكن أنا أسأل عن الفكي كما تقولون.
ليست
فضة، هذا الذي يتحقق منه. أي نعم. نحن بعدنا ننظر للأمن الورقية، هي في الأصل ليس لها قيمة ذاتية كما نقول دائما، إنما قيمتها اعتبارية بما هو مفروض أنه مدخر لها من الذهب. طيب، ونحن نعرف من الشرع أنه إذا اختلفت الأصناف جاز التفاضل فيها، فإذا كانت العملة المعدنية كما ذكرت آنفا هي يعني من المعدن، فلا أرى منعا في الصورة التي سألت عنها.
ما تحمل بناء على ما تقوم به هذه النقود بناء على أصلها؟
أصلها ذهب قلنا. طيب، فلو أردنا، ليش أنا سألت هي فضة مثلا، نفترض أن هذه العملة المعدنية فضة والعملة الورقية ذهب، ألا يجوز التفاضل بينهما؟
يجوز.
أكون هذه العملة معدن غير فضي فهو جائز من باب أولى. فلماذا الآن التقويم؟ لأنه إذا لجأت إلى التقويم هنا لم يجوز المفاضلة بين المقوم هذه العملة الورقية وبين العملة الفضية، ما أقول المعدنية لأنه أنا انتقلت من المعدن المطلق إلى المعدن الخاص والفضة، للتذكير بما جاء في السنة من أنه إذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم. واضح أظن الجواب. طيب
شيخ، شو سبب يعني الصرف أن يفك 10 ريال ب9 ريال؟ شو سببه هذا ولماذا؟
اختلاف العملة. أنا ضربت الآن مثال بالفضة.
نعم.
وأنا أقول أنه من أسباب وقوع الناس اليوم في المعاملات الربوية هو ارتفاع العملة الذهبية عينا وارتفاع العملة الفضية عينا، لأنه لو كانوا المعدنين دون يتداولوا الناس بينهم فالتفاضل بينهما جائز شرعا. سؤالك شو السبب؟ لأن الشرع فرق بين هذا وهذا. أنت ما بيجوز تشتري ذهب بذهب متفاضلا، لكن بيجوز أن تشتري ذهب بفضة متفاضلا. لا يجوز أن تشتري مثلا تمر جيد صاع من تمر جيد بصاعين من تمر رديء، هذا تمر وهذا تمر، هذا أجود من ذاك، فما بيجوز أن تشتري بالتفاضل ما دام الجنس إيش موحد واحد. لكن الطريقة كما جاء في حديث بلال عن الرسول عليه السلام قال له أنه بيع الرديء واشتري الجيد، كذلك إذا كان الإنسان له هدف بشراء معدن من معدنين ما في عندك مانع أنك إيه تشتري الذهب بالفضة ولو مع التفاضل، أو بالعكس تشتري الفضة بالذهب ولو مفاضلة. بمعنى الأستاذ هنا سؤال، لو رجعنا إلى القيمة، لو فرضنا أن مثلا الليرة الذهبية العثمانية أو السعودية اليوم تساوي مثلا 100 ريال سعودي، الريال السعودي الورقي مثلا نفترض كل ريال يساوي ريال فضي، نحن في سوريا أدركنا ليرة سورية فضية وأدركنا المجيزي التركي العثماني وكذلك أقسام منه يسمى أبو المئة وبرغوت صغير كله فضة، فنفترض أنه الليرة الذهبية السعودية قيمتها 100 ريال فضي، هل 100 ريال فضي يقابله اليوم مثلا 100 ريال ورقي، الآن تبع الورق نتركها جانبا، فرضنا أن الدينار الذهبي السعودي قيمته 100 ريال فضي، بجوز أنت تشتري 101 أو 99، ليش؟ اختلف الجنس، واضح هنا؟ طيب الآن هنا لو كان في عملة فضية تستطيع أن تشتري من الذهب ما شئت مع التفاضل، المشكلة اللي نحن دائما نحدثكم بها أنه العملة الورقية هي عملة ذهبية في الأصل مقدر لها، فأنت بتشتري الآن بالذهب بالذهب بالذهب، هنا بتجي المشكلة، لكن لما كان السؤال الشراء بالقروش المعدنية فهي كالذهب كالفضة.
أخذتش الجواب من ناحية ولا أصلح على السؤال يعني لعله الشيخ، لأنه مثلا ببيع هذا العشر ريالات ورقية بأخذ 9 ريالات ممكن لهدف الهاتف، لأن الهواتف عندهم بالسعودية على المادة
الهاتف
مهنية ثانية.
الهاتف
أي نعم،
شو دخل الهاتف في الموضوع؟
شيخنا من الناحية النقدية الآن ما بشتري العشر ريالات التسعة، شو النية من وراء هذا؟
أنت ليش حطيت الهاتف في الموضوع؟
لأنه ممكن استعمال يعني وجود المادة هاي النقدية تستعمل الهاتف
وما تستعمل شيء ثاني؟
تستعمل.
طيب تركنا الأمثلة يا أخي، خلينا في الموضوع.
يعني شيخنا مثلا لو بدي يشتري هذا الرجل مثلا معاه الآن ريال سعودي بده يشتري شيء من هذا المحل بريال نقدي اللي هو المعدني أو الورقي يشتري، أما بالهاتف لا يستطيع أن يتصل إلا بالمعدني.
طيب
يعني فيها طبعا في الخزائن بالشوارع.
طيب
فهل ممكن فهل ممكن يعني أنه يشتري التسع ريالات بعشرة ورقية؟
طيب شو حكينا نحن؟ هل رجعت أنت عن سؤالك الأول؟ عم تسألني نفس السؤال اللي أجبنا عنه، يمكن نعم يمكن
نعم، هذا ليش أنا يعني هذا الأسأل، ما أنا طبعا في الشيخ من سؤالك إنه يجوز، وأنا يعني بقول ليش إنه مثلا لأنه الريال هو ريال
شيخ، أنا أقول إنه كيف بيقول الشيخ نعم عشان هيك كرر السؤال لعله ما فيهم مثلا
ما نحن
في شيخ اللي دخل على بلد دخل علي قبل فترة كان أخونا عبد الله السعودي سأل نفس السؤال، الشيخ قال لا يجوز إلا لضرورة وتقدر الضرورة،
لكن لا يجوز صرف العمل الورقي بالعمل الورقي
بعمل المعدن.
لا لا لا
أبدا
سياسة المعدن شو بتجيب لست الهاتف؟ ليش أبو ليلة دخل بالهاتف؟
ما ليش ليش دخل، بس نحن لما نفتي المشكلة أنه شراء عملة ورقية بعملة ورقية فيها تفاضل، كل عملة ورقية لها نسبة مقدرة من الذهب، وقلنا مرارا وتكرارا عم تنزل وتطلع
يا شيخ إيه. بس السؤال هذا كان بالعملة
يوما
بالعملة قال
لك
ورق
ما خرجنا عن العملة لا
يوم مسألك ورق بالعملة
هذا لي أول مرة السؤال بالوضوح يعني
أنت تجيب من الشيخ
أنا مذكرة عبد
الله طيب يجيب الشيخ
شيخنا أنا فهمت منك يعني البحث اللي أنت شرحته
يا أخي فليكن كذلك سبنا إلى الله فليكن كذلك
بجوز نفهم
إذا كان بها الحدود هذا
يعني عشرة ريال ورق تسعة معدن
للقيم المقدر لها شيء
نحن نقول جبناكم مثال بالفضة والذهب.
طيب
عندنا عملة ذهبية عين، وعندنا عملة فضية عين، بجوز المفاضلة ولا لا؟
بجوز.
طيب بجوز، في عندكم شك فيها هاي؟
لا.
طيب نيجي الآن بدل العملة الفضية عندنا عملة معدنية، نقل بيقولوا عنا نحاس وحديد إلى آخره. طيب فما دام اختلف الجنس، عندنا عملة ورقية هي عملة فضية، عملة ذهبية مقدر لها.
نعم.
صح ولا لا؟
صح.
طيب العملة الذهبية عم نشتريها بماذا؟ بالفضة. جاز التفاضل ولا ما جاز؟
جاز.
طيب ما عندنا فضة، عندنا نقل، عندنا حديد، بجوز التفاضل ولا لا؟ بجوز. قلت أنا أنفا الأستاذ هنا من باب أولى لأنه اختلف الصنفان. كيف؟ لكن عملة ورقية بعملة ورقية لنبحث صوتنا نكرر فيها أنه هذا ما بجوز إلا للضرورة. وطالما قلنا، اسمح لي، طالما قلنا يا أخي لا يمكن للضرورة، لأنه بيجي رجل سعودي عنده عملة سعودية بده يشتري بضائع هنا، بده يشتري بصل بقدونس ما بيضر، إذا بده يصرف. لكن يقعد كما يفعلون التجار اليوم، نزلت العملة اللبنانية ركضوا اشتروها، تحسن الوضع في لبنان شوية عرضوها في السوق، والعراق وسوريا صار هك عملة بعملة ورق في ورق. هذا اللي كنا دائما ندلل حولها انه هذا ما بيجوز المتاجرة بها الا صرف للضرورة. اما والله انا ما اذكر انه وجه لي سؤال بهذا التحديد اطلاقا الا هذه المرة. نعم غيره.
نظرتكم في النقد الحديثي المتمثل بالتصحيح والتحسين والتضعيف الموجود في تحقيقات كل من شعيب وأحمد شاكر وعبد العزيز باز وعن بعض طلبة العلم الناشئين الذين برزت لهم مؤلفات وتحقيقات مثال عبد الله بن يوسف وبدر البدر وغيرهما.
أعيد أول كلام.
النقد نظرتكم في النقد الحديثي المتمثل بالتصحيح.
يمكن أخذ الجواب مما سبق من الكلام آنفا حينما ذكرنا أن هذا العلم يحتاج إلى أن يتمكن فيه الإنسان مع الزمن، تذكر هذا البحث. لكن يستثنى منه أحمد شاكر فهو شيخ في هذه الصناعة بلا شك، ولكنه له بعض يعني اجتهادات لا نراه مصيبا في ذلك، وبعض هذا البعض من اجتهاداته كنت أنا واقعا فيه، وما العاد عنك ببعيد فيما يتعلق بالاعتداد بتوثيقات ابن حبان. فهو مات رحمه الله ولا يزال وافقا ومعتدا بتوثيق ابن حبان، وكما يقولون الشيء بالشيء يذكر. كان من جملة الحوافز والدوافع التي دفعتني وأنا شاب يومئذ أن أتقبل دعوة عرضت علي لأكون مرشدا للفوج السعودي الفلسطيني حينما رجعوا من هنا من فلسطين. كان جد أفواج كما تعلم من الدول العربية، لكن مع الأسف رجعوا بخفي حنين. فكان يوجد هناك نحو 400 جندي سعودي الجنسية مقيمين في سوريا، فكانت الدولة السعودية اتفقت يومئذ مع الدولة السورية على تشكيل أو تأليف فوج سعودي يجاهز في فلسطين مع الجيش السوري، وعلى هذا الفوج رئيس أو قائد سعودي، وكان هذا القائد اسمه فهد المارق. بالأول كنا نعرف اسمه المارق والظاهر أنه انتبه بعد لأين بأن هذا الاسم غير مقبول شرعا فبدل القاف إلى الكاف فصار اسمه فهد المالك. فهذا كان طالب علم في مدرسة التوحيد في الطائف التي كان يدرس فيها الشيخ بهجة بطارح على تشكيل أو تأليف فوج سعودي يجاهد في فلسطين مع الجيش السوري، وعلى هذا الفوج رئيس أو قائد سعودي، وكان هذا القائد اسمه فهد المارق. بالأول كنا نعرف اسمه المارق، والظاهر أنه انتبه بعد لأين بأن هذا الاسم غير مقبول شرعا فبدل القاف إلى الكاف فصار اسمه فهد المارق. فهذا كان طالب علم في مدرسة التوحيد في الطائف التي كان يدرس فيها الشيخ بهجة بيطار رحمه الله. فبعد أن انتهت القضية إلى ما انتهت إليه ورجعت الجيوش العربية كل إلى بلدها، صدر الأمر إلى هذا الفوج السعودي بالرجوع إلى الرياض للسلام على الملك فيصل يومئذ رحمه الله. ولما كان فهد هذا من طلاب العلم
سعود
لما كان فهد هذا عنده شيء من التدين، رغب بأن يستصحب معه مرشدا لهذا الفوج لأنه سيعود من دمشق إلى الرياض بطريق البر. بعد تفاصيل يعني نطويها الآن، وقع اختياره على الألباني، فسافرت مع الفوج. فهنا يأتي كلامي السابق، كان من الحوافز التي دفعتني للسفر في البر وسيارة جيش يعني سيارة شحن يعني، وتعرضنا في هذا المشوار الحقيقة للموت عطشا، في قصة طويلة أيضا لسنا الآن في صددها. المهم وصلنا بالسلام إلى الرياض وقابلنا الملك سعود وإلى آخره. كان رغبتي أن ألتقي مع الشيخ أحمد ومع الشيخ حامد، وكان ذلك
كانوا في الرياض يعني
أينما وجدوا. أنا أعرف من أخبارهم أنهم يحجون كل سنة، والله كان هذا على نفقة الملك يعني. فالذي وقع أنني التقيت مع الشيخ حامد والشيخ أحمد أيضا كل في الفندق الذي كان نازلا فيه في مكة. فلما لقيت الشيخ أحمد جئت في فندق هناك، والله نسيت اسمه شبرة ولا غير هيك شيء على اسم بعض الفنادق في مصر. المهم أول ما سلمت عليه وجلست قلت له أنا طالب علم جئت من دمشق. أحمد شاكر جئت بقصد يعني اللقاء وتعرف بكم الاستفادة من علمكم إلى آخره. ففاجأني رجل بأنه هكذا قال لي يومئذين باللغة المصرية مدامتي مريضة فما عنده استعداد. فجلسنا قليلا ثم انصرفنا. بعد ذلك سافرت من مكة بعد الحج إلى المدينة، فعلمت أن الشيخ أحمد أيضا نازل في فندق هناك فذهبت إليه، والخلاصة جلسنا يعني مد لا بأس فيها معه، وأثرت موضوع توثيقي لأحمد لابن حبان لتوثيق ابن حبان. فأسبت في الحقيقة أنه لم يكن عنده رحابة الصدر للمناقشة والأخذ والرد كما هي طبيعة أهل العلم يعني. فثار ثورة عن سرية قال كيف نحن ما بدنا نثق بكلام العلماء قلت له بس الشيخ أحمد بن حجر العسقلاني في مقدمة اللسان الميزان لسان الميزان يذكر منهج ومسلك ابن حبان في التوثيق وأنه قائم على توثيق المجهولين عند العلماء الآخرين فثار ذلك الثورة وما أفسح مجالا للأخذ والمناقشة معه إطلاقا. كذلك مثلا هو يعتد بابن إسحاق محمد بن إسحاق ولا يلتفت لعنعنته مطلقا، يصحح حديث باللهيعة مطلقا وهو فيه تفصيل كما هو معروف في ترجمته وهكذا، لكن الرجل ناضج في هذا العلم وله آراء واجتهاداته. أما الآخرين فليسوا شيوخا في هذا العلم وإنما هم ناشئون، والأمثلة في هذا المجال الحقيقة تتكاثر وتتعدد. لكن الشيء بالشيء أيضا يذكر بمناسبة أخونا بدر، شو له كتاب هو يعني
دعوات،
أيوة الدعوات أحسنت، وينه يا الله يبحث حول حديث لرسالة مؤلفة حوله.
نعم
بحق السائلين عليك وبحق المشاهد ذاكروا مخرجه في مكان وأحال في التحقيق إلى كتابي سلسلة أحاديث الضعيفة، وأثنى يعني على الموضوع هناك. لكن انتبهت لشيء وهو موضع الشاهد الآن. لا لحظة شوي، حديث أبي سعيد في اللهم بحق السائلين عليك تعرفه ذاكره. نعم وهو كما تعلم من طريق عطين العوفي. هو شو بيقول؟ قلت فإسناده ضعيف وعطية مدلس وقد عنعن في إسناده. هذا وقع فيه كثيرون من المعاصرين، من جملتهم ابن بلدكم في الرياض إسماعيل الأنصاري، فكتب حول هذه العنعنة مما يدل إما على غفلته أو تغافله. صاحبنا وقع في هذه الغفلة أيضا، حيث قال بعد قوله وعطية مدلس وقد عنعن في إسناده، ويراجع الكلام في إسناد هذا الحديث وطرقه سلسلة الأحاديث الضعيفة جزء صفحة، فقد استوفى الشيخ الألباني حفظه الله الكلام عليها بما لا مزيد عليه فراجعه. نحن بينا هناك أن العنعنة هنا لا يفيد فيها التصريح بالتحديث. شوف شو قال في حديث آخر، شوف يا أبو الحارث حديث 46. كان النبي إذا أصبح وطلع الشمس قال الحمد لله الذي جل لنا اليوم بعافيته وجاء بالشمس إلى آخره. يقول وفيه كذلك عطية العوفي وهو مدلس ولم يصر بالسماء من أبي سعيد الخدري. ما أدري لعلك عندك فكرة عن هالنقطة بالذات، عن نوعية تدليس عطية. تدليس عطية هو من نوع تدليس الشيوخ، وليس تدليس الإسناد، بمعنى إذا صرح بالتحريف خلاص زالت الشبهة. فإسماعيل الأنصاري في رسالته الانتصار، لعلك وقفت عليها؟ نعم؟
لا
ما وقفت عليها. وكيف نجدي بلا انتصر لمحمد عبد الوهاب؟ لازم يكون أنت عندك الانتصار للشيخ محمد عبد الوهاب على الأرض. ما قرأت أي نعم. الشاهد هناك يدندن بأنه يعني صحيح مدلس، ولكنه صرح بالتحريف فقال في رواية ذكرها حدثني أبو سعيد. لكن تحديد عنعنة عطية هو من نوع عنعنة في أسماء، من نوع تدليس في أسماء الشيوخ. فهو لو قال حدثني أبو سعيد فهو يعني أبو سعيد الكلبي، الكلبي الكذاب الوضاء، كان هو يفني بأبي سعيد. فإذا قال حدثني أبو سعيد يوهم الناس أن أبو سعيد الخد، وهو يعني الكلبي. فهذا لا يفيد فيه أنه قال حدثني فلان، أظن واضح هذا. صاحبنا بدر من أخواننا السلفيين طيبين، وغير كثير وكثير جدا لا ينتبهون لهذه الدقائق، لأنه التدليس الشائع والمستقر في الأذهان هو عنعنة إذا انتفت وصرح في التحديث زالت العلة. هذا النوع ليس من ذاك النوع. فلهذا أقول أنا أن الذين يعني هم الآن في الساحة كلهم أو على أقل جلهم ناشئون، يعني ليسوا متمرسين، ويرجع لهم المستقبل الجيد إن شاء الله. وبعض من سميت يعرف جارك الآن بالجنب كيف كان يعتمد على كتب الألباني ويأخذ منها ويأخذ خلاصات، ثم هو ليس له اجتهادات معروفة بارزة، وكثيرا ما يجتهد فيخطئ. والله المستعان. غير ايش عندك؟
ذكرتم من الناشئين، طبعا قبل الناشئين ذكرتم احمد شاكر، ثم ذكرتم الناشئون الناشئين هم شيخ. ونحن ذكرنا الشيخ عبد العزيز بن باز، ما ادري
عبد العزيز بن باز الشيخ فاضل وصاحبنا قديما والى اخره، لكن ليس في هذا المجال لأنه ظرفه وضعه ما بيساعده أنه يجول في الكتب. ثم أنا أقول كلمة عامة ولا تؤاخذني، أخواننا النجديين فاؤوا أخيرا على علم الحديث، وحسبك أنه مع الأسف لا يوجد هناك في التاريخ النجدي علماء برزوا في علم الحديث. والفيئة الآن بلا شك، وهذا من فضل الشيوخ، أنهم فاؤوا مع الشباب إلى علم الحديث، لكن بعد لأي وبعد زمن طويل، فما يتمكنون الآن هم من التحقيق ومن التصحيح والتضعيف، لأنه قد فاتهم الركب. هذا رأيي، وإذا كان عندك ملاحظة نسمعها.
قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ أي يطعن، يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. الحديث، فما نوع هذا التأديب وهل يقتضي الكفر؟
نعم، ظاهر الحديث أن هذا في من يستحل الانتحار، فهو كما جاء في الحديث خالدا مخلدا فيها. والكفر عندنا قسمان كما يقول أهل العلم والتحقيق: كفر اعتقادي وكفر عملي. فمن فعل فعل الكفار واعترف بخطأه هذا الفعل آمن بأنه خطأ اتباعا للشرع، ولكنه غلبه الهوى وغلبته النفس الأمارة بالسوء، فكفره كفر عملي. أما إذا اقترن به الاستهلال القلبي فهو الكفر الاعتقادي، وبه يخرج المسلم عن الملة. فمثل هذا يحمل على من كان كفره كفرا اعتقاديا، لأنه لا يخلص النار إلا من كان كافرا مشركا بالله تبارك وتعالى.
طيب
شيخ،
منين نأخذ إذا الاستحلال، يعني إذا استحل ذلك من ظاهر الحديث؟ يعني
من الآية الكريمة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن وصف هذه العقوبة، لأنه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
إذا كان أحد رجال السند لم يذكر فيه الأئمة جرحا ولا تعديلا، ثم وجد أن أحد الأئمة صحح حديثه، فهل يدل على أنه ثقة عنده، أو يقال لعله صحح الحديث باعتبار طريق آخر أو شاهد لم يذكرهما وهو عنده ضعيف، وهذا احتمال وارد، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال بكونه ثقة؟
هذا هو الجواب الصحيح، إلا بالنسبة لأفراد من الأئمة الذين نشهد لهم بالتمكن في هذا العلم، فتصحيحهم يؤدي إلى أحد شيئين على الأقل: إما أن يكون قد صح الحديث لذاته، وإما أن يكون صحه لشواهد واعتبارات له. فالثقة بالتصحيح هنا على الاحتمالين تقوم، لكن ليس بالنسبة لكل مصحح من علماء الحديث. واضح هذا الاستثناء؟ لكن هذه الثقة مقلقلة فيما إذا أردنا أن نأخذ منها توثيق الراوي الذي جاء وصفه في السؤال بأن أحدا لم يوثقه، ولكن صحي حديثه من إمام لنقل الآن معتبر تصحيحه، فحينئذ نقف عند هذا التصحيح للحديث، فنثق بالحديث ولا نثق بتوثيقه لراوي هذا الحديث، لأنه يحتمل أنه ما وثقه لذاته وإنما لغيره.
إذا نسي المأموم في الصلاة، ما هو شرط في صحة الصلاة؟ ما هو شرط في صحة الركعة كالفاتحة أو الركوع أو السجود؟ فهل تجبر بركعة كاملة أو يكفي سجود السهو؟
لا، لا بد من جبرها إذا كان باستطاعته أن يعود إلى الركن المنسي، إلى السجود أو الركوع، عاد إلى ذلك ثم تابع الصلاة.
كنا مرة سألناكم أستاذي حول حادثة حصلت في مسجدنا في مسجد عمر، بعض الأئمة استعجل في القراءة، فنص اللي في المسجد يعني أو كثير منهم ما تيسر لهم يكملوا الفاتحة، مع أنهم معه من أول الصلاة ومن أول الركعة، فركعوا ولم يتموا الفاتحة. فكنت أستاذي يعني أدبت يومها بأنه الإمام ضامن فهو يضمن لهم، ويعني مثل هذا أو يعني صورة أخرى أرجو الجواب عنها، إنسان سهى يعني شغل ترك السجود أو شو اسمه، يعني بجوز صعب شوي في التصور، لكن إنسان سهى هو هيك شت بدل ما يقرأ الفاتحة قرأ التحيات مثلا، ما أتذكر إلا لما بده يركع، فهل هذا يعني ينطلق على الجواب نفسه؟
لازم يرجع يقرأ الفاتحة وهو قائم،
يعني يأتي بركعة جديدة بعد ما يخلص.
أي نعم.
طيب، بالنسبة لذلك الذي ما تمم الفاتحة،
ذاك مقتدي الإمام ضامن.
كلام عن المقتدي شيخ هو كلها لا لك يقول مأموم إذا نسي المأموم.
أنا قلت إذا نسي المأموم في الصلاة ما هو شرط في صحة الركعة.
كلام عن المأموم يعني شيخ.
كيف يتصور الإمام أمامه يركع ويسجد كيف؟
هذا هو أنا كله.
لا أنا
ما
قضية بالنسبة صورة الركوع أو السجود يطرح عليها نسيان مثلا بأن مثلا في السجود يسجد في السجدة الأولى ثم يسهى في بأن يتفكر في شيء أو يتأمل شيء فلم يسمع يعني تكبير الإمام فيرفع رأسه وإذا الإمام بالتشهد.
وهذا صار يعني
في الحقيقة لعله وقع إلي مرة بس منذ لعله منذ 10 سنوات
يمكن كنت عم تفكر في حديث وإسناده. إذا وأنت مقتدي؟
نعم وأنا مقتدي.
هو نفس الجواب طبعا ولو كان يعني مقتديا نفس الجواب لابد ما يعود إلى الركن
يعني يأتي بركعة كاملة.
الشيخ في صورة ثانية بعض كبار السن الشيخ من الركوع إلى القيام وهي طبعا يريد أن ينزل للسجود طبعا الإمام يكبر إلى السجود فما يستطيع الإمام أن يسجد ويرفع نفسه لسه بكون هذاك عم بنزل يعني سما وصل الأرض وهذا حصل
بكتاب الإمام ولو ببطء. أخذت الجواب؟
نعم شيخنا يعني أنه لو كان الإمام مثلا سجد ورفع لساته مش ساجد عليه أن يسجد
بتابع.
أي نعم جزاك الله خير
لأنه ما عنده حيلة إن سجد إن هوى قبل الإمام يكون سابقه.
نعم
وهنا ما هو مضطر وإن تأخر عنه فهذا معذور.
نعم
فبتابع العمل وراء الإمام. نعم
جزاك الله خير.
بيع الذهب المرصع بالفصوص هل يجب فصلها عند الوزن أو عند إبدالها بجنسها؟
لابد. والحديث في ذلك في صحيح مسلم صحيح.
ما يمشي؟
لا
لأنه بيقولوا في عرف الهدف والصياغة أنه الكميات الصغيرة هذه ما تستطيعون يشيلها
أنا بعرف هذا من مشاكل الصراف
عندهم عرف أنه 10 حبات وزنهم 10 جرامات من هذا الخرز النوعية هذه فبخصمها من الذهب.
مو صحيح هذا العمل.
مو صحيح
الذهب مع الاستعمال يذوب مع الزمن بيختلف الوزن. نعم.
هل يضم الذهب إلى الفضة والسائنة إلى نتاجها والسائنة إلى نتاجها ما تنتجه من نعم في تكميل النصاب لدفع الزكاة
بالنسبة للفضة وللذهب يوم كان عندنا فضة وفي ذهب كل شيء لحاله إنه نصابه كما هو معلوم فلا يجمع بينهما لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع كما هو في الحديث الصحيح. أما السائمة هي في الأصل عليها زكاة بطبيعة الحال ونتاجها ملحق بها. ماذا
في صورة مثلا إذا عنده 30 شاة ليس فيها زكاة.
نعم يصل 40.
نعم
طيب
ثم في 10 أشهر لأنه لا بد من تمام الحول فليس كذلك ثم لما مضى 4 أشهر نسجت هذه السائمة
يعني قبل حولان الحول على السائمة أكذلك؟
قبل إيش؟
حولان الحول
أيوة على السائمة
على السائمة
نعم ثم أتم السنة
نعم
السائمة
هي أتمت السائمة، لكن النساج كان قبل
لا غير
أي ما وجب الزكاة.
ما يضم هذا إلى هذا.
لا هي يضم أو لا يضم قضية صارت
لا يضم إلى أصل.
أيوة لا
إلى أصل السائمة
يا سيدي يضم، لكن يضم على أساس أنه يحول الحول على هذا المجموع.
يعني لا بد أن يحول الحول حتى على النتاج،
مش حتى على النتاج، على الأصل، على السائمة. بمعنى السائمة حال عليها الحول، حال عليها الحول، في أثناء حولان الحول عليها أنتجت، أي يخرج الزكاة عن مجموع، لأن الأصل حال عليها الحول. هذه المسألة كإنسان عنده نصاب من الذهب أو الفضة، بدأ هذا النصاب في محرم مثلا، قبل دخول شهر محرم الثاني جاءه أنصبة فهو ضمها إلى النصاب الأول، دخل محرم الثاني هنا نقول حال الحول على النصاب الأول، الأنصبة الأخرى ما حال عليها الحول. هنا مذهبان معروفان عند الفقهاء، منهم من يقول يحسب لكل نصاب حول، ومنهم من يقول لا، وإنما هذه الأنصبة تضم إلى النصاب الأول، فحين يحول الحول على هذا النصاب الأول يخرج عنه وعن ما لحق به من الأنصبة. وهذا الذي نحن نرجحه ونراه يعني أقرب إلى أولا يسر الشريعة وأفيد للفقراء والمساكين، كذلك موضوع السائمة ونتاجها.
حكم تعليق الآيات القرآنية أو الحديث النبوي على الجدران أو لفظ الجلالة أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التذكير بذلك.
من أجل التذكير؟
إيه؟
الأمثلة التي ذكرتها بعضها بلا شك لا يصلح أن يكون معللا بالتذكير، يعني مثلا تعليق لفظة الجلالة، لكن نقول إذا كان هناك ناس في غفلة عن بعض النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية فعلقت من أجل التذكير بها لغفلة الناس عنها، فيجوز ويشرع من باب اتخاذ الوسائل لتذكير الغافلين. أما تعليق شيء معروف عند الناس، وكما وأوضح مثال تماما أنه أصبح من شروط كل محراب يبنى في أي مسجد أن يكتب بالخط الثلث الجميل كلما دخل عليها زكريا المحراب، هنا في خطأان، أحدهما بدعة والآخر تضليل الناس عن معنى الآية الصحيح، حيث أنه ليس المقصود بالآية كما تعلم المحراب هذا الطاق الذي يفتح في المساجد، وإنما هو المكان الذي يصلى فيه. فمثل هذه الكتابة لا تجوز لما ذكرنا وزيادة أنه في المسجد ويلهي المصلين. فإذا إذا رويت الحاجة والمصلحة الزمنية المكانية كتبت آية في جدار ما تذكيرا، حتى إذا أصبحت الآية أو أصبح الحديث مع الزمن قطعة من الجدار لا يستفاد منه التذكار، فحينئذ ترها ويوضع بديلها إن وجدت المصلحة. هذا رأيي فيما سألت.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
لبس المرأة للثوب القصير الذي يكشف الساق أو شيئا منه، وما تأخذه النساء من كثير من الموديلات الغربية الموجودة في مجلات الأزياء، هل هو من باب التشبه إذا كانت غير متبرجة بزينة أمام غير محارمها؟
ما أدري، كأنه في تناقض، كيف غير متبرجة وهي غير ساترة لساقها بالثوب بالجلباب؟
نعم. بين النساء يعني.
بين النساء.
أيه.
هو السؤال كان في بين النساء.
هو المقصود بين النساء.
المقصود بين النساء.
يعني بعض النساء يعني تتجمل وتتزين في حفلة نسائية مثلا أو اجتماع نسائي فتلبس القصير. أحسن الله عليك.
الجواب الآن أنه إذا التزمت هي التمسك بما أباح الله للمرأة أن تظهر